بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى الصديقين الطاهرين المعصومين. كان البحث في الحقيقة الشرعية، وانتهينا إلى فرضية تحقق الحقيقة الشرعية والوضع التعييني للاستعمال. هذا الذي تقدم البحث عن معقوليته ثبوتان في بحث مناشئ الواضع فيما سبق، حيث يقال أنه في الموارد التي تكون هناك معاني أو معنى يخترعه المخترعون ويختصون بإيجاده وتأسيسه، حينئذ حينما يطلقون اسما عليه يجعلونه علما وموضوعا لذاك المعنى شبيها بالأعلام الشخصية، الذي حينما يولد شخص ولد مثلا يجعل له اسما، حينما يطلق عليه الاسم هذا ظاهره انه يريد ان يعين له هذا الاسم، كذلك هناك. وحينئذ يقال ان المعاني الشرعيه هي من مختصات الشارع من مخترعاته، فحاله حال اصحاب هذه الاختراعات، اما يجزم مثلا ويطمئن بانه قد وضع هذه الاسماء لهذه المعاني المخترعه، أي على الأقل يكون استعماله الأول ظاهرا في ذلك وإطلاقاته ظاهرة في أنه يريد الواضع، فيدخل تحت كبرى حجية الظهور، وبهذا يثبت مثلا الوضع التعييني في الاستعمال من خلال نفس الاستعمال لهذه الأسماء في المعاني المخترعة شرعا. إلا أنه هذا البيان أيضا يمكن أن يناقش أو نوقش فيه بأنه هذا يتوقف على أن يثبت كون هذه المعاني مخترعات شرعية اخترعها شارعنا الأقداس في هذه الشريعة. وأما إذا قيل أو احتمل على الأقل أن هذه المعاني كانت ثابتة قبل الشريعة الإسلامية أيضا، ولو بمعنى جامع بين ما هو في شريعتنا وبين ما في الشرائع السابقة مثلا في المذاهب والملل الأخرى، هذه المركبات العبادية مثلا كانت موجودة أيضا في الجملة فيما سبق، وإن كان قد تختلف، قد يكون فيها بعض الإضافات أو النقائص أو بعض التحريفات والزيادات التي دس فيها شرعت فيها، إلا أن أصل وضع هذه أصل وجود هذه المعاني المركبة العبادية والطقوس العبادية بعنوان الصلاة والصوم والنسك والحاج ونحو ذلك، يقال أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. وقد يستدل على ذلك أيضا على وجودها سابقا ببعض الآيات الدالة على وجود هذه العبادات أيضا في الأديان السابقة، حينما تنقل الآيات أعمال الأنبياء والأولياء السابقين وصلاتهم ونسكهم عباداتهم، إن صلاتي ونسكي ومحيي في قصة إبراهيم وما بعد ذلك. إذن فيقال بأنه هذه الآيات أيضا تدل على أن هذه المعاني كانت ثابتة في الأديان السابقة أيضا، ولو معنى جامع بينها وبين التفاصيل الموجودة في شريعتنا، والفرق بينها كالفرق بين أقسام هذه التفاصيل، فإن التفاصيل في شريعتنا أيضا ليست واحدة، صلاة الحاضر شكلا، صلاة المسافر شكل آخر، صلاة المرأة قد تكون فيها قيود، شاء الشروط غير موجودة في صلاة الرجل وهكذا، الصلاة الاختيارية غير الاضطرارية وهكذا. المقصود جامع الصلاة بالولد بالمعنى الأعم بين هذه الأقسام، بل حتى الأعم بين الصحيح والفاسد لكي يشمل ما أضيف أيضا فيها أوجب فسادها مثلا. إذن هذا المعنى الجامع المركب الجامع سوف يأتي تصويره مثلا في الأبحاث في بحث الصحيح والعام، كان أمرا موجودا في الشرائع السابقة ويدل عليه تدل عليه بعض الآيات القرآنية. فإذا ثبت كون هذه المعاني ليست مستحدثة، المعاني ليست معاني مستحدثة، هذه المركبات العبادية بمعناها التركيبي العام الجملة كانت موجودة فيما قبل الإسلام، إذن فلا يكون حينئذ من المختصات الشرعية هذه المعاني التركيبية، ليست من المختصات الشرعية، ولا يكون حينئذ مجالا لاستظهار أنه أن استعمال الشارع وإطلاق هذه الكلمات عليها كان من أجل الوضع التعييني في هذه المركبات، بل كانت موجودة سابقا. وقد يناقش فيه الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات قدم هذه المعاني المركبة بتركيباتها هذا غير صحيح، لأنه يستلزم الدور. مثلا بمعنى أنه هذه الآيات تدل على أن كان شيئا في ذاك الزمان في زمن إبراهيم أو زمن موسى أو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت توجد هذه المعاني، أما هذه المعاني التي كانت توجد هل هي معاني تركيبية أو معنى آخر أصلا لا جامع تركيبي بينه وبين ما هو عندنا، أو المعنى اللغوي مثلا العام وهو الدعاء ذاك المعنى الذي أجنبي عن المعنى الشرعي في الحقيقة الشرعية المفروض عن الحقيقة الشرعية، هذا الاحتمال يكون موجودا لأن يكون ذاك معنى آخر غير هذا المعنى التركيبي الجامع بين أقسام الصلوات وأقسام المناسك والطقوس والعبادات، والمعنى آخر قد استعملت الآيات القرآنية كلمة الصلاة والصيام والحاج والنسك فيها مثلا مجازا، فإن هذا الاحتمال لا نافية له إلا دعوى أن الصلاة والصيام في هذه الآيات المباركة أريد منها هذا المعنى الحقيقي المعنى الذي يفهمه المتشرعات في شرعنا، أي المعاني الشرعية، وهذا فرع حل هذه الآيات على إرادة وجود هذه المعاني الشرعية في تلك الأزمنة وقدمها، فرع أن يكون تكون هذه الألفاظ حقيقة في هذا المعنى، إلا بحقيقة لغوية سابقة وهذا لا نثبت له بحسب الفاظ، أو بنفس جعل الشارع، لأن نثبت أن الشارع قد جعل حينما أطلق هنا أطلقه على هذا المعنى وبهذا المعنى حكى عن وجودها في الشرائع السابقة، وهذا معناه تحقق الوضع التعيني بالاستعمال، فهو يثبت مطلوب هذا صاحبها مبدأ الحقيقة الشرعية بهذه الطريقة بالوضع التعيني بالاستعمال. فالاستدلال بهذه الآيات على إنكار الوضع الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الاستعمالي هذا يتوقف في المرتبة السابقة على أن نثبت أن هذه المركبات كانت موجودة ولو بجامعها التركيبي فيما سبق، وهو يتوقف على أن يكون هذه الألفاظ المستعملة في هذه الآيات مستعملة في هذه المعاني الشرعية، وأن هذه الآيات تخبر عن ثبوت هذه المعاني الشرعية سابقا، وهي فرع ثبوت الحقيقة الشرعية بعد افتراض أنه لا توجد حقيقة لغوية في هذه المعاني، لا مثبت للحقيقة اللغوية في هذه المعاني، إذن لابد أن يكون هذه الألفاظ حقيقة في هذا المعنى لكي نستطيع أن نحملها على هذا المعنى، ففيه إنكار الحقيقة الشرعية بهذه الآيات، فيه مثل هذا الدور، شفال الدور. إذن فلا يمكن الاستدلال بهذه الآيات على ذلك، ودعي أن بعض الآيات فيها صراحة مثلا في ثبوت نفس هذه المعاني فيما سبق من قبيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دعوى أنه لو كان المكتوب في ذاك الزمان معنى مباين كيف يقول كما كتب، هنا ظاهر كما كتب، فإن الضمير في كتب هو نفس الضمير في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المكتوب هنا نفس المكتوب هنا في كتب عليكم، إلا أن يكون الضمير هنا يرجع إلى مثل ما كتب، يعني أولئك كتب عليهم ما هي مثلا مباينة لا جامعة بينها وبين هذه الماهية المكتوبة على من في هذه الشريعة، وهذا خلاف الظاهر في نحو استخدام في الضمير في إرجاع الضمير هو خلاف الظاهر، فيقال بأن مثل هذه الآية صريحة في أن نفس المعنى المجعول في المركب الاعتباري المسمى في عبادة الصوم بالصوم نفسه مكتوب على الشرائع السابقة على الملل السابقة في الشرائع السابقة، هذا الاستدلال أيضا يمكن دفعه بأنه لعل الصيام ما استعمل بالمعنى اللغوي وهو مطلق الإمساك، فطبعا أفيد التفاصيل الخصوصيات بالدوال الأخرى، هذا أمر محتمل لأن في باب الصيام لا يوجد كثير تغيير في المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، الإمساك هو الذي يكون صوما بحسب الحقيقة، فلعل الآية استعمل كلمة الصيام فيها في المعنى اللغوي وأفيد التفاصيل، أصل الإمساك الذي هو معنى لغوي كتب أوجب عليكم كما أوجب على الشرائع السابقة، لكن في الشرائع السابقة لعله أوجب بعدد أكثر بمدة أطول الإمساك وبشروط أخرى، وهنا أيضا بشروط وخصوصيات أخرى تفاد بدوال أخرى من باب تعدد الدال والمدلول. إذن فليست الآية صريحة في إفادة أنه نفس المعنى الموجود في هذه الشريعة للمركب الشرعي يكون ثابتا في الشرائع السابقة، لكي تكون هناك اختراع شرعي خاص في شريعتنا والألفاظ المستعملة فيها تكون حينئذ ظاهرة في الوضع التعييني بالاستعمال. إلا أنه هذا الإشكال غايته أننا لا نستطيع أن نستدل بهذه الآيات على سبق المعاني الشرعية، لأن استظهر من هذه الآيات أن هذه المعاني الشرعية قديمة، إلا أن هذا لا يمنع من أنه من زلزلة الوضع بالاستعمال وعدم إحراز الوضع بالاستعمال حينئذ، لأن احتمال قدم هذه المعاني موجود على كل حال، ومع ثبوت احتمال قدم هذه المعاني وأن هذه المركبات العبادية الخاصة غير الدعاء المعنى اللغوي العام، هذه المعاني العبادية التركيبية احتمال كونها موجودة منذ بداية الشرائع السماوية في الأرض، وإن كانت تتغير مصاديقها كتغير المصاديق في الشريعة الواحدة بين حالات المكلف، هذه من باب التغير المصداقي لا تغير المفهوم التركيبي، احتمال قدم هذه المعاني على كل حال يكون باقيا، ولو الاحتمال أن هذه الآيات تريد هذا المعنى وثبوت هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة، وهذا الاحتمال يكفي في أن لا نحرز حينئذ صغرى الوضع التعييني بالاستعمال، ولا نحرز لا نستطيع أن نحرز مع مجيء هذا الاحتمال صغرى ذاك الظهور الحالي في أنه هنا يريد التعيين، لأن التعيين فرع أن لا يكون هذا موجودا سابقا وأنه معنى مستحدث غريب جديد على الذهن وفي العرف، بل يمكن دعوى أن بعض هذه الآيات المباركة يقطع بأن المراد منها ثبوت هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة، ولو من جهة انصراف لفظ الصلاة، ولو بقرينة كثرة استعمالها في هذه المعاني، ولو احتمل أنها استعمالات مجازية لا حقيقية، بعض الآيات خصوصا الآيات التي صدرت في أواخر البعثة، أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في سورة المائدة مثلا، مما يقطع في مثل هذا الزمان أن هذه الألفاظ كانت قد انعقد ظهورها في المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية، وأن الصلاة فيها لا يعني من المعنى اللغوي العام وهو مطلق الدعاء. مثل هذه الآيات يمكن الجزم بأن المراد منها حينما تخبر عن وجود صلاة لنبي سابق أو في شريعة سابقة يراد منها المعنى التفكيري والمعنى اللغوي، فبهذا يجزم بوجود هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة لا فقط يحتمل، أصبح هذا هو ظاهر تلك الآيات حينئذ. إذن فبهذا يثبت أن قدم المعاني الشرعية التركيبية لهذه الألفاظ قدمها إما مطمئن به أو على الأقل محتمل، والاحتمال أيضا يكفي في التشكيك في وعدم الجزم لتحقق الوضع بالاستعمال، وعدم إحراج الظهور الحالي لا محالة في أنه حينما يطلقه يريد الوضع، لأنه فرع أن يكون مستحدثا جديدا لا سبق لها ولا وجود لها في الشرائع السابقة. وبهذا البيان يظهر أن سبق المعاني الشرعية التركيبية يوجد عدم إمكان إحراز الوضع التعييني أو الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني للاستعمار، وأما أن هذه المعاني التي كانت سابقا بعدما أحرزنا أنها كانت سابقا إما بالجزم أو بالاستفادة من بعض الآيات الصادرة متأخرا وتحت ثبوت المعاني في الشرائع السابقة، هل ثبوتها لقدم المعاني الشرعية سابقا يوجب أن يكون حينئذ هذه الألفاظ في هذه المعاني، هذه الأسامي في هذه المعاني الشرعية حقائق لغوية كما يقول صاحب الكفاية؟ فإن صاحب الكفاية كأنه هناك قال إذا لم نثبت، إذا لم يثبت كونها معاني مخترعة وجديدة بل كانت موجودة منذ السابق، إذن تثبت الحقيقة اللغوية حينئذ لا الحقيقة الشرعية. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الصحيح أنه لا يثبت بهذا إلا عدم الوضع التعييني، عدم الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني والاستعمار، يعني هذا المنشأ الذي الثالث الذي ذكرناه للحقيقة الشرعية يرتفع ويتوقف على جدة هذه المعاني وكونها من المخترعات والمختصات بشريعتنا. أما إذا ثبت أنها كانت موجودة من السابق إذن فلا يكون هناك وضع تعيين بالاستعمال. أما هل يكون هذه المعاني لهذه الأسماء، هذه المعاني القديمة المركبة غير الدعاء القديمة التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة فيها، هذه الأسماء كانت حقائق لغوية فيها؟ هذا لا يثبت بالآيات القرآنية التي تحكي ثبوت هذه المعاني في السابق، إذ مجرد قدم المعنى كما أشكل على صاحب الكفاية من قبل حق الإصفهاني وغيره بهذا الإشكال، أن مجرد ثبوت قدم المعاني ولو بهذه الآيات التي تحكي ثبوت هذه الصلوات والنسوك والطقوس والعبادات المركبة في الملل السابقة، هذا لا يدل على أكثر من أن المعاني كانت موجودة سابقا. هذه المعاني التركيبية قد ركبت في بدايات الديانات البدائية السماوية أصلها وتركيبها، أما أنها كانت تسمى بالصلاة بحيث كانت لفظة حقيقة لغوية في هذه المعاني، هذا لا يمكن استفادتها مما تدل عليه الآيات، لأن الآيات تحكي عن ثبوت المعاني ولا تحكي عن أنها كانت بنفس هذه الألفاظ. نعم الآيات القرآنية تطلق هذه الألفاظ الآن على تلك المعاني، تستعملها في هذه المعاني مثلا، أما أنها وهذا يكشف عن أن هذه المعاني كانت ثابتة، أما بهذه الألفاظ ثابتة أو بألفاظ أخرى هذا لا يمكن استكشافه من مجرد خدم المعاني، بل ولا من حكاية الآيات أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، لعلها كانت موجودة لكن المعنى اللغوي لهذه الأسماء كان هو المعنى دعاء، مطلق الدعاء مثلا في الصلاة، مطلق الإمساك في الصوم ونحو ذلك، وكانت هذه المعاني التركيبية تفاد بنحو الاستعمال المجازي في اللغة العربية أو بنحو تعدد الدال والمدلول، لا يمكن استظهار الحقيقة اللغوية، لا استلزام بين قدم المعنى وقدم استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقتان وكونه موضوعا له حقيقي بالواقع اللغوي ومعنى حقيقيا لغويا لله. وهنا إشكال آخر سجله بعض الأعلام على صاحب الكفاية، بأنه لو فرض كون قدم هذه المعاني تثبت الحقيقة اللغوية إذن هذا أيضا يثبت مقصود الأصولي، نقول إن هذه المعاني لم تكن موجودة فالحقيقة الشرعية بالوضع التعيني للاستعمال يثبت، أو كانت موجودة سابقا بحكم هذه الآيات مثلا وهذا يستلزم، أو بالقطع بثبوتها سابقا وهو يستلزم الحقيقة اللغوية، إذن فاللغة حقيقة في هذا المعنى، فإذا كان هذا هو اللازم عدم لازم قدم المعاني وعدم اختراعيتها شرعا من قبل شريعتنا لازمه الحقيقة اللغوية، فهذا حينئذ يثبت مقصود الأصولي، لماذا يجعله صاحب الكفاية إشكالا على مسألة الحقيقة الشرعية على المدعي الحقيقة الشرعية، إذ على كلا التقديرين سوف يثبت أن اللفظ حقيقة في هذه المعاني الشرعية، إما حقيقة شرعية بالوضع التعيني إذا كان مخترعا، أي حقيقة لغوية ثابتة من أول الأمر إذا كان قديما، هذه المعاني كانت قديمة ومركبات عبادية كانت قديمة، فعلى كل حال يثبت غرض الأصولي، فإن الأصولي يريد بهذا البحث أن يثبت أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، سواء كانت حيثيتها أنها حقيقة شرعية الشارع اخترعها لأن اخترع المعاني فوضع هذه الأسامي لها، أو حقيقة لغوية لأنها كانت قبل الشرع شرعنا أيضا فتكون حقائق لغوية لو تم هذا الاستلزام، فإذا هذا الاستلزام بنفع مدعي الحقيقة الشرعية لا بضرره، إلا أن الظاهر أن صاحب الكفاية قدس سره إنما جعل هذا إشكالا على مدعي الحقيقة بلحاظ آخر، وهو أنه لو كانت هذه الحقائق هذه الأسامي حقيقة شرعية في هذه المعاني كما لو كانت مخترعات شرعية لا سبق لها سابقا لا وجود لها سابقا، حينئذ ثبوت الحقيقة الشرعية يوجب تعين حمل ألفاظ الشارع الصادرة من الشارع على المعنى الشرعي لا محالة، لأنه سوف ينعقد ذاك الظهور، بل هو الشيء المطمئن به من أن ما يكون مخترعا ومختصا من قبل عرف ومشرع خاص حينئذ يكون ظاهره ظاهر استعماله أنه كلما أطلقه يريد هذا المعنى معينا لأنه الذي أوجده واخترعه، فيصبح اللفظ ظاهرا في خصوص هذا المعنى الشرعي تعينا، يكون حاله حال اللفظ المنقول من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي، فلا يدور الأمر بين حمل اللفظ الصادر من المعصوم في هذه الشريعة في شريعتنا من النبي أو في القرآن أو من أحد المعصومين عليهم السلام، لا يدور أمره بين المعنى اللغوي العام وهو مطلق الصلاة والمعنى الشرعي، بل يتعين في المعنى الشرعي باعتبار أنه العرف الخاص هو الذي استعمله، هو العرف الشارع هو الذي استعمل، فلا محالة يكون استعماله ظاهرا في إرادة ما هو جعل اللفظ له بالوضع التعيني للاستعمال، فيحمل عليه ما محالة عينان ولا تردد ولا إجمال من هذه الناحية، بخلاف ما إذا قلنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، أيضا هذه المعاني التركيبية كانت موجودة سابقا وأن اللفظ حقيقة فيها أيضا، إذ الحقيقة اللغوية في المعنى العام وهو دعاء مثلا في الصلاة هذا ثالث أيضا باللغة بدون شك، فإن استعمال اللفظ لفظ الصلاة في مطلق الدعاء من استعمال حقيقي الآن أيضا في العرف اللغوي، ليس معنى مجازيا. حينئذ المعنى الآخر أيضا لو كان معنى حقيقيا لغويا يلزم من ذلك الاشتراك، أن يكون تكون هذه الألفاظ في اللغة قبل شريعتنا لها معنيان، معنى عام وهو مطلق الدعاء، ومعنى خاص وهو الطقوس والعبادات الخاصة، النسك المعينة، المناسك الخاصة، المركبات الاعتبارية التي شرعتها الديانات. كل من المعنيين يكون حينئذ معنى لغويا، فيكون اللفظ مشتركا بين المعنيين، وحينئذ عند الإطلاق من قبل شارعنا يصبح اللفظ مجملا كأي لفظ مشترك يستعمله شارعنا بينهم، يكون مشتركا بين معنيين يكون مجملا. حينئذ تلك النكتة التي تقتضي حمل اللفظ على خصوص المعنى الشرعي هذه تفترض هنا لا تكون موجودة، لأنها ليست من مخترعات شارعنا، لكي يقال استعمال المخترع ظاهرا في إرادة المعنى الذي اخترعه للمعنى اللغوي. إذن نظير ما يستعمل في الأعراف الخاصة العلمية في العرف العلمي وفضو في علم الاقتصاد، حينما يستعمل كلمة التوزيع يراد منه معنى خاص، نظرية التوزيع، حينما يستعمل كلمة التبادل أو القيمة التبادلية يراد منه معنى خاص، كلمة الإنتاج يراد منه معنى خاص، لأنه هذا المعنى هو الذي وضع له هذا اللفظ، هذا المعنى الخاص هو الذي وضع له هذا اللفظ في هذا العرف من قبل هذا العرف الذي قد جاء بهذه النظريات والأفكار الخاصة لهذا الفرع العلمي. ولهذا حينما يطلقه في بحثه أو يطلقه الاقتصادي يحمل على هذا المعنى لا محالة، وإن كان معناه اللغوي أيضا باقيا على ذلك المعنى العام، هو أيضا معنى لغوي قد يستعمله الاقتصادي فيه في غير مقام العلم، علم الاقتصاد في استعمالاته الأخرى العادية. فلا يكون مجملا مرددا بين المعنيين كالمشترك، بخلاف ما إذا كان هذا المعنى أيضا كالمعنى اللغوي معنى لغويا عاما، فإنه حينئذ حينما يكون كلا المعنيين معنى لغويا وحقيقة لغوية حين الاستعمال يكون من قبيل استعمال سائر الألفاظ المشتركة مجملا مرددا بين المعنيين، لا بد من تعيين أحدهما بقرينة معينة لا محالة لأحد المعنيين. فما ذكره المحقق الخراساني من الإشكال على الحقيقة الشرعية صحيحا حتى على فرض قبول ما يدعيه من كونها حقائق لغوية لو كانت هذه المعاني قديمة، فليس كلا الفرضين بنفع الأصولي المدعي للحقيقة الشرعية، سواء كانت المعاني قديمة أو لم تكن قديمة. فهذا الإشكال عليه غير تام. وعلى كل حال به إلى هنا يثبت أنه حاصل الإشكال على المنشأ الثالث أن ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال فرع إثبات وإحراز أن هذه المعاني من مختصات الشارع ومخترعاته في شريعتنا، وعدم وجودها ولو بجامعها بجامع المعنى التركيبي في ما قبل الشريعة الإسلامية. وهذا إما محرز العدم أو على الأقل محتمل، مع كونه محتملا حينئذ لا يمكن إثبات الوضع التعيني بالاستعمار. وإن كان هذا لا يثبت كما قلنا ما يقوله، يعني أشكل على صاحب الكفاية بإشكال قلنا أشكله عدة من الأعلام، لأنه لا يثبت الحقيقة اللغوية لو ثبت قدم هذه المعاني، وإنما يثبت أن المعاني كانت موجودة سابقا، ولعله في اللغة العربية كان يستعمل هذه الألفاظ فيها مجازا، إلا أنه ربما هنا يمكن دفع هذا الإشكال أيضا، بمعنى أن يقال أن احتمال وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة وفيما قبل الإسلام كما هو مطمئن به أيضا بقرائن عديدة وبتلك الآيات التي أشرنا إليها احتمال أنها استرام أنها كانت موجودة هذه المعاني التركيبية لكن بأسماء أخرى غير هذه الأسماء أو أن هذه الأسماء كانت تستعمل فيها مجازان أو بنحو تعدد الدال والمدلول هذا الاحتمال في نفسه أيضا بعيد فإنه لو كانت هناك أسماء أخرى أو عناوين أخرى تطلق على هذه العبادات التركيبية لكانت تنقل إلينا أيضا ومجتمع الجزيرة العربية كان مجتمعا فيه قبل الإسلام أيضا أصحاب الديانتين من العرب ديانات السابقة بل أصحاب المطلق الديانات فإن المشركين أيضا كان لكل فرقة منهم دين ومذهب سواء كان مذهبا إلهيا سماويا أو مذهبا محرفا أو وضعيا بشريا جاهليا وكانت لهم عبادات وطقوس وخصوصيات خصوصا في مثل مكة كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام وكان لهم عبادات مشابهة لهذه العبادات وتوجد في الاستعمالات اللغوية والنصوص الأدبية والتاريخية ما يدل على أنه كانت هذه المعاني موجودة هذه المركبات الاعتبارية بهذه الأسامي لا بأسامي أخرى نفس هذه الأسامي إذا كانت تستعمل في اللغة العربية قبل الإسلام في هذه المعاني لكن كما قلنا جامع المعنى التركيبي أنه لم يكن يراد بهذه الأسماء خصوص ذاك المعنى اللغوي الأولي وهو الدعاء مطلق الدعاء بل هذه الأعمال الخاصة التي كانوا يؤدونها وظاهر بعض الآيات القرآنية أيضا في الحساء التي كان وردت في مكة والتي كانت تشجب أعمال الكفار المشركين أيضا أن هذه الأسماء حينما تطبقها تلك الآيات في الاحتجاج مع الكفار أن هذه الأسماء كانت مستعملة في هذا المعنى وكان يفهم المخاطبون من المشركين أيضا هذا المعنى للمعنى المخترع الشرعي الذي لم يكن بعد واضحا لأن الديانة الإسلام لم يكن بعد منتشرا أصلا إذن فافتراض أن هذه المعاني الذي يتمأن بسبقها كانت لأسامي أخرى وأن هذه الأسماء لم تكن هي أسماء تلك المعاني هذا الافتراض أيضا بعيد جدا ولو تنزلنا عن ذلك فافتراض أن هذه المعاني بعد مجيء الإسلام هذه الأسماء بعد مجيء الإسلام وفي بداية عصر التشريع الإسلامي لم تصبح متعينة في هذه المعاني بنحو من الأنحاء ولو بالوضع التعيني ومنتقلة بالتدريج إلى هذه الأسماء لكثرة استعمالها عند المتشرعة وعند غير المتشرع أيضا قبل الإسلام عند مجموع ما كان موجودا سابقا ولاحقا يبلغ مقدارا يحقق الوضع التعيني بالاستعمال هذا أيضا لو تنزلنا عن الأول فهذا مؤكد حينئذ افتراض أنه لا ذاك ولا هذا هذا افتراض أبعد جدا ولو فرض أن أثار المعاني أصلا لم تكن موجودة سابقا كل هذا من المخترعات الشرعية وأن الموجود سابقا مجرد المعنى اللغوي العام حتى في الشرائع السابقة لم تكن نسك وخصوصيات وتفاصيل وتركيب للصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك لو فرض ذلك أيضا سوف يثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني معنى أن هذه المعاني كلها مستحدثة إذن فعلى كل حال نحن سوف ننتهي إلى الحقيقة الشرعية إما بنحو الحقيقة اللغوية أو بنحو الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني أو إلى الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني بالاستعمال إنكار كل هذه الفرضيات الثلاثة وأن شيئا منها لم يثبت وأنه الله كان مجازا في هذه المعاني في صدر الإسلام هذا الاحتمال احتمال بعيد جدا أو مطمئن بعدم مقطوع المطلق فلا ينبغي الشك أنه في صدر الإسلام التشريع الإسلامي أيضا كانت هذه الألفاظ دالة على هذه المعاني إما بنحو الوضع التعيني بالاستعمال أو بنحو الوضع التعيني أو بنحو الحقيقة اللغوية بمعنى جامع بين ما جاء به الإسلام وما كان في الشرائع السابقة وهو أصل المركب الذي أشرنا إليه المركب الاعتباري نحو بحيث ينصرف إليه حينما يطلقه أي مشرع إلهي سماوي، لا أنه يراد به المعنى اللغوي الأصلي العام وهو مطلق الدعاء ليكون مشتركا مثلا أو مجملا. فثبوت الحقيقة الشرعية، ثبوت هذا الاختصاص بهذه المعاني وانسباق هذه المعاني من استعمالات الشارع لا ينبغي أن ينكر، وإن كان وجهه يختلف باختلاف هذه المباني الثلاثة التي أشرنا إليها. بعد هذا يقع البحث في الجهة الثانية في ثمرة هذا البحث. أي ثمرة للبحث عن الحقيقة الشرعية؟ ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعية هكذا قالوا ثمرته تظهر في النصوص الصادرة من الشارع، خصوصا في الصدر الأول، فإنه على القول بالحقيقة الشرعية حينئذ تحمل على المعاني الشرعية، وعلى الفرض إنكار ذلك وإرادة المعنى اللغوي فلا بد أن يحمل على المعنى اللغوي حينئذ، إلا حينما تقوم قرينة على إرادة المعنى الآخر التركيبي مجاجا، وإلا فلولا قرينة في البيان يحمل على المعنى اللغوي العام وهو مطلق الدعاء الأول وهو مطلق الدعاء، وحينئذ تختلف النتيجة، يكون المأمور به مطلق الدعاء يتمسك بإطلاقه حينئذ، فلا يكون المستفاد من تلك النصوص حينئذ خصوص المعنى الشرعي فتختلف النتيجة. هذه هي الثمرة التي ذكروها. استشكلوا على هذه الثمرة مدرسة المحافظ النوعيني قدس السر، أنكرت وجود الثمرة بدعوى أن النصوص الشرعية التي تثبت لنا إنما تثبت عن طريق أن النصوص الصادرة على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ففي أزمنتهم حتما هذه الألفاظ كانت حقيقة في هذه المعاني، إذ لا ينكرها أحد لما قلنا من أنه الحقيقة المتشرعية قدر متيقن، هذا ليس محل تشكيك عند أحد. يعني واضح أن المراد مما صدر عن المعصومين من كلمة الصلاة وهذه الصيام والحاج ونحو ذلك من أسامي هذه العبادات يراد بها المعنى الشرعي. وأما ما يصدر عن النبي في صدر التشريع في بداية التشريع والشريعة فهذا قد ينفع فيه بحث الحقيقة الشرعية، إلا أنه من حسن حظنا أن الروايات النبوية لا تثبت عندنا إلا ما جاءت بطريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحينما تأتي في لسان أهل البيت فيكون الميزان ظاهر حال الكلمة الذي ينقله الإمام المعصوم في زمانه، وهو ظاهر كما قلنا في المعنى الاصطلاحي معنى الحقيقي في المعنى الشرعي والمعنى اللغوي العام. حتى لو كان ينقل شيئا عن النبي حينما ينقله بحسب ما يفهم من اللفظ اليوم، فيكون حينئذ الظاهر لكلامه هو الحجة، والمفروض أن في زمانه تكون الحقيقة الشرعية ثابتة ولا إشكال فيها. وأما الروايات الصادرة عن النبي واقعا والتي لم تصل إلينا من طرق أهل البيت من خلال أحد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كما مثلا ما يقوله العامة، وهذه ليس لها أسانيد عندنا لكي يفيد هذا البحث، هكذا حاولوا أن يناقشوا في ثمرة هذه المسألة، إلا أن هذه المناقشة أيضا فيها شيء من التعسف لعله والظلم لمدعي الثمرة، لأنه الإنصاف أنه تبقى موارد تظهر من الحقيقة لبحث الحقيقة الشرعية ثمرة، منها الآيات القرآنية الصادرة عن النبي في بداية الشريعة، فإن الآيات القرآنية خصوصا ما صدر منها في مكة مثلا وفي بداية التشريعات لا مثل ما صدر مثلا في سورة المائدة ونزلت في سورة المائدة ونحوها، وهذه الآيات حينئذ بناء على صحة التمسك بالآيات وحجية الظهورات القرآنية في نفسها حينئذ بحث الحقيقة الشرعية مؤثر فيها، أما هل تحمل على المعاني اللغوية العامة أو تحمل على المعاني الشرعية، معاني الشرعية لأسامي العبادات الشرعية، هذا مورد يظهر فيه تظهر فيه الثمرة، وليس يمكن ودعوى أن هذه الآيات التي وردت في هذه الكلمات كلها المراد معلوم منها ولو بقرائن خاصة منفصلة متصلة، هذه دعوة مجازفة، كيف يعرف أن كل المعاني تكون معلومة بقرائن خاصة؟ هذه دعوة لا دليل عليها. وكذلك الروايات النبوية التي يعلم بأنه أنها منقولة ولو إما بالتواتر أو منقولة من خلال الأئمة المعصومين، لكن يعلم أن المعصوم في صدد نقل النص النبوي لا في صدد نقل المعنى والمحتوى، نفس الناس يريد أن ينقله فإنه لا يتحقق، أو كما في الروايات التي كانت أشبه بالمتون والكتب، كتاب عليين في الديار، كتاب عليين في كذا، يوجد هناك روايات عن المعصومين المتأخرين لكن ينقلون النص والكتاب الذي كان للنبي أو المتن الذي كان قد صدر عن النبي أو صدر عن أحد عن الإمام أمير المؤمنين مثلا. في بعض الروايات يكون السؤال عن نفس الناس، أن هذا الناس هل هو صادر أو ليس بصادر عن النبي، فينزل الإمام أنه نعم صدر عن النبي هذا الناس. فحينئذ مثل هذا النقل عن المعصوم لا يكون ظاهرا في أنه ينقل بالمعنى لكي يحمل لفظ الصلاة فيه على المعنى المستفر في زمان هذا المعصوم الناقل لنص النبي، بل لابد أن يحمل على المعنى في زمن صدور النص عن النبي، فلو أنكرنا الحقيقة الشرعية في ذاك الزمان وشكك فيه يعني لا يمكن حمله على ذلك المعنى، فيصبح حينئذ إما مجملا أو يحمل على المعنى اللغوي. فالثمرة موجودة ولو في الجملة، نعم في كثير من الموارد قد تكون في الرواية الصادرة عن المعصومين أنفسهم هذه المعاني متعينة في الحامل على المعنى الشرعي والمعاني الشرعية، وأيضا في بعض الموارد من الآيات والنصوص النبوية لم يكون المقصود معلوما أن المراد به المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. إذن فهذا البحث له مجال حينئذ، وحينئذ لو أحرزنا الحقيقة الشرعية نحمله، كما دعينا أن إنكارها بالأقسام إنكار الأقسام الثلاثة للحقيقة الشرعية قلنا أنه خلاف الإنصاف وخلاف الإطمئنان لمن يتتبع في هذه الاستعمالات في هذه الأسامي في التاريخ وفي الأدب القديم قبل الإسلام وفي القضايا الأخرى في الآيات التي فيها دلالات كما أشرنا فيما سبق. إذا جزمنا واطمأننا بالحقيقة الشرعية فلا بأس يحمل هذه الألفاظ في الآيات القرآنية وفي كلمات النبي وفي أحاديث المعصومين على المعنى الشرعي، ولو لم نجزم بالحقيقة الشرعية حينئذ إذا لم يكن جزما بالحقيقة الشرعية، لو فرض وجود قرينة عامة على أن الاستعمال الشرعي لهذه الأسامي في كلمات الشارع يراد به المعنى التركيبي لا المعنى اللغوي الأصلي وهو أصل الدعاء، كما لا يدعو الدعوة وجود قرينة من هذا القبيل، ولو نفس قرينة كون هذا الإنسان مشرعا إلهيا وله تشريع حاله حال الشرائع الأخرى، ولو كان اللفظ مجازا في هذه المركبات، على كل حال تكون مثل هذه القرينة يصلح أن تكون قرينة على إرادة هذه المعاني وعدم إرادة ذات المعنى اللغوي الأول. لو أحرز وجود قرينة من هذا القبيل ولو قرينة مقامية، مقام التشريع، مقام كون هذا المتكلم رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى متمما ومكملا للرسالات السابقة له مثل ما لهم من الأحكام والعبادات الشرعية، فلا يمكن أن يراد ذاك المعنى اللغوي البدائي وهو أصل الدعاء مثلا في الصلاة ومثل ذلك، حينئذ هذا بنفسه يكون أيضا قرينة حالية مقامية على قرارة هذا المعنى الشرعي، أيضا تكون النتيجة نفس النتيجة بحسب الحقيقة نتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية، فيحمل على إرادة المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي الأول وهو مطلق الدعاء في اسم الصلاة ونحو غيرها من الأسامي. وأما إذا لم يثبت شيء، لا ثبتت الحقيقة الشرعية ولا ثبتت القرينة العامة النوعية المقامية أو اللفظية أو الحالية في كلام المتكلم، حينئذ لا محالة يحمل على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي العام. إذا لم نحرز أو نحتمل وجود معنى لغوي آخر، كما لو أحرزنا قدم هذه المعاني التركيبية واحتملنا أنها أيضا لا حقيقة لغوية فيها، وإلا يكون حينئذ مجملا يحتمل أن يكون معناه الحقيقي والمستعمل فيه ذاك المعنى اللغوي العام، أو هذه المعاني التركيبية إذا فرضت حقائق لغوية أيضا فيها. وهذا حينما لا يكون قرينة معينة ولا يكون هناك علم بأن المراد وخصوص المعنى التركيبي، لا كلام في موارد العلم بالمراد. هذا بلحاظ الدوران بين أصل ما هو المراد. وأما لو فرضنا أننا على